رجال الإسناد تسعة، وكيع بن الجراح، البقية سبقوا في الإسناد السابق. وكيع بن الجراح هذا أبو سفيان الكوفي، هذا من الطبقة كبار التاسعة. الثاني سفيان بن سعيد المسروق، هذا الثوري من السابعة. الثالث قيس بن مسلم الجدلي، ومن الطبقة في السادسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم 4 أحاديث فقط. والرابع طارق بن شهاب بن عبد الشمس بن هلال، وهذا اختلف في صحبته، والذي يبدو أنه قد تبين وذكر الأقوال هنا، قد تبين بهذا أن الحق ثبوت الصحبة لطارق، وقد أثبتها له أبو نعيم وابن منده وابن حبان وابن قانع وابن عبد البر والعسكري وابن حزم في المحلة، وتبعه من المتأخرين أحمد محمد شاكر والألباني وغيرهم فتنبه. إذن يعني أنه في رواية صحابي عن صحابي على هذا القول، وبعضهم يرى أنه تابعي رحمه الله. أبو سعيد الخامس، أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، صحابي من صغار الصحابة من صحابي. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسية المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن في التحديث والعنعنة وكلاهما من صيغ الاتصال على الراجح في عن من غير مدلس. ومنها أن رجال ورجال الجماعة غير شيخه أبي بكر فلم يخرج له الترمذي. ومنها أن السند الأول مسلسل بالكوفيين غير الصحابي فمدني، وأما الثاني فمسلسل بالبصريين على شعبة. ومنها أن شيخه ابن مثنى أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطتين، وقد تقدموا غير مرة. ومنها أن في كتابتها إشارة إلى التحويل، وقد مر البحث عنها وإلى آخره. وأما شرح الحديث نقول عن طارق بن شهاب البجلي العمسي رضي الله عنه أنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ابن الحكم ابن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني، ولي الخلافة في آخر سنة 64، ومات سنة 65 في رمضان له 63 سنة، ولا تثبت له صحبة. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف في هذا، فوقع هنا ما نراه، وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه، وقيل عمر بن الخطاب، والأرجح ما هنا هو في الصحيح، وهو أن أول من بدأ فهو مروان ابن الحكم. وسبب ذلك أن الناس كان الخطبة كان متأخرة من الصلاة، فكانوا يتكلمون في علي رضي الله تعالى عنه، فلذلك يكره الناس سماع خطبته، فإذا صليت الصلاة انصرف، فأغضبه ذلك فكتب الخطبة قبل الصلاة، لأنهم لا يذهبون إلا ويصلوا إلى ينتظرون الصلاة، على الرغم أن فيهم يعني يسمعهم ما يكرهونه. فهذا هو السبب الذي أدى إلى إزالة المنكر، نهي عن المنكر، والأخذ بأسباب تقديم الخطبة. فأنكر عليه الرجل، ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام في التجاوبات. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول، ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره، فسقط عنه إنكار، لأن من يعني شرط وجوب إنكار منكر والنهي والأمر معروف أن لا يخاف الإنسان على نفسه الحاق ضرر به أو على غيره مثلا، فإذا كان كذلك يعذر بذلك، يعذر كما يعذر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره أن يقول بالكفر يعني وقلبه مطمئن. هذا كما سمع هنالك هنا أيضا يسمح إذا خاف الإنسان على نفسه على غيره الحق ضرر به، فربما يمكن أن يكون رأى الرخصة في مثل ذلك أبو سعيد فسكت. فبدأ ذلك الرجل، فإذا فلما فتح الباب لحقه وقال له: هذا أدى الواجب عليه. قال له: إيه؟ إن هذا قام بواجبي. قال فقال الرجل منكرا على مروان في تغيير السنة: الصلاة قبل الخطبة، أي إن السنة أن تقدم صلاة العيد على خطبتي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد أخرج الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوسا على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع، يعني إذا أراد أن يبعث جيشا سرية قطع، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. هكذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. فلما غير عليه ذلك قام الرجل غضب عليه وقال: أنت غيرت السنة، ولماذا قدمت هذا؟ فقال مروان ردا على الرجل: قد ترك ما هنالك الذي تعيبه، ترك هذا. لماذا؟ لأنه الله مستعان، لا أقول لها الطريق ما هنالك. قال فقال أبو سعيد لما سمع جواب مروان الخدري رضي الله عنه: أما حرف شرط وتوكيد وتفصيل هذا أي الرجل منكر على مروان فقد قضى ما عليه، أدى الواجب عليه، لأن الواجب على من رأى المنكر أن يغيره بقدر مستطاعه بيده بلسانه إلى آخر القلب، فقال قضى ما عليه أي الذي وجب القيام به عليه وهو الإنكار بلسانه، حيث لا يستطيع الإنكار بيده لكون مروان هو الأمير. ثم ذكر أبو سعيد رضي الله عنه قطع تغييره بيده فلينكره بلسانه بأن يقول ما يرتجى نفعه من لين أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع، فقد يبلغ بالرفق والسياسة فقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة، يعني يجاد باللطف ما لا يجاد بالعنف، ربما يكون الأمر المعروف يعود على أشد منه إذا كان إذا سلك مسلك مسلك الإغلاظ على شخص لا يرى ذلك مثلا. فإذن الإنسان إذا أغلظ إذا يعني بدأ ينكر على الشخص لا بد أن يعطي المسألة حقها ويدرسها، هل لو ألمت له الكلام يمتثل يكفي؟ لا، ما يمتثل بهذا، لازم إغلاظ القول له، فعند ذلك يسك هذا المسألة. وأما دائما أنه ينفعل ويتكلم يعني بمثل هذا فلا ينبغي له ذلك. فإن لم يستطيع فبقلبه أي فليغير بقلبه. إيش تغيير بالقلب؟ تغيير بالقلب ما في، ومعناه إيش؟ أن يكره ذلك القلب فعل بقلبه ويعزم على أن لو قدر على تغيير لغير، هذا هو تغيير القلب. القلب لا يتصور أن يغير المنكر، إنما المراد به أن ينكره ويعزم أن له لو وجد مجالا لتغييره لقام به، لأن بعض الناس ما يفكر في هذا، ينكر ولكنه ما هو عازم يعني أنه يفكر في إزالته. لازم يكون إنكار بالقلب أن يكون الإنسان ينكر ذلك ويوطن على نفسه لو وجد مجالا أو مخرجا لقام بواجب دفعه باليد أو باللسان. وهذا هو معنى تغيير. وذلك أي الاكتفاء بكراهة بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف خلاص لخصال الإيمان، يعني أن تغيير منكر بقلبه وإنكاره آخر خصلة من الخصال المتعينة على المؤمن في تغيير المنكر، فلم يبقى بعدها لمؤمن مرتبة أخرى في تغييره. معنى ذلك بعد ذلك لا يفكر الإنسان إذا كان قلبه فارغا من الكراهية والإنكار، لا يوطن نفسه على أن عنده إيمان، يعني إيمان في هذا الجزء يعني، وليس المراد أنه ينفع عنه شهادتان وما إلى ذلك، إنما المراد كان هذا جزءا شعبة من شعب الإيمان فهذا راح عنه. إذن كان نزل درجة، كان أول يعني حينما كان يأمر معروفا عن المنكر كان عالي الرتبة، فنزل عن ذلك ليس وراءه شيء. ولذلك قال في الرواية الأخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي لم يبق وراء هذه المرتبة رتبة أخرى. فاله القرطبي قال ماذا؟ وقال السني رحمه الله تعالى: قوله أضعف الإيمان أي أضعف أعمال الإيمان. ما هي الأعمال؟ المتعلقة بإنكار المنكر بذاته لا بالنظر إلى غير مستطيعه، فإنه بالنظر إلى تمام الوسع والطاقة وليس علي غيره. أما الذي لا يستطيع فإيمانه إيه؟ يعني مع الإنكار يعني قام بواجبه. قال رحمه الله: وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ولم يخرجه البخاري. المسألة الثالثة في فوائده: منها بيان كون تغيير المنكر من الإيمان، ومنها بيان أن الإيمان يزيد وينقص، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم جعل الإنكار بالقلب أضعاف الإيمان، فهو يدل على ما قبله على أن ما قبله يزيد فيها على أن ما قبله وهو الإنكار بالقول قوي الإيمان، على أن ما قبله قوي الإيمان، والذي قبله هو الإنكار باليد أقوى منه، يعني إيه قوي الإيمان، على أن من قبله وهو ما قبله يعني بالقول فهو إيه قوي الإيمان أو أقوى الإيمان، قوي الإيمان أو الإيمان القوي، والذي قبله لو عكس كان أولى، على أن فهو يدل على أن ما قبله وهو الإنكار بالقول أقوى منه، والذي قبله إنكار اليد أقوى منه ومن هذا أو أقوى الإيمان قوي. قال: وهذا هو التفاوت. ومن أن قوله صلى الله عليه وسلم فليغير أمر هو الوجوب، فالأمر بالمعروف والنهي عن منكر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يعتد بخلاف الرافضة في ذلك لأنهم إما مكفرون وإما مبدعون، فلا يعتد بخلافهم لظهور فسقهم. قاله القرطبي يعني إن من مذهبهم أن إنكار منكر هذا ليس له قيمة عندهم، وهذا موجود في الزهاد عند الزهاد الصوفية موجود هذا، وذلك يقولون من واجب المريد أن لا ينكر على شيخه ولو رآه على كبائر الذنوب ويؤول ذلك، لو رآه يعني في أي فحشة مثلا يؤول له ذلك، فهذا من أصول الصوفية ومعتقداتهم أن لا يكون عنده إنكار أبدا، بل يستسلم. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغازي، هذه وصية عامة، فهذه مستقاة من الرافضة. الصوفية يضرب عندهم الجهل فأخذوا هذه الأشياء المنحرفة المخالفة للسنة من هؤلاء فاعتقدوا أن هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك عندهم منعجب بالمرة، كل من رأى منكر على أخيه أو شيخه أو إلى آخره يؤول، لازم يؤول ويتجاوز عنه ولا يقول يا أخي هذا منكر وهذا كذا، لأن هذا ينافي يعني السلوك. فمثل هذا لا يبالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا للوجوب، فليغيره بما يستطيع. أقل حاجة هم يقولون أن لا يكون في قلبك شيء من الإنكار أبدا، وإلا لا يفتح عليك رائحة روائح أهل الطرق، ما في أبدا، لا تشمها. إذا كان في قلبك أي إنكار فقد سلبت جميع ما يجده أهل الذوق، وهذا يعني مبناه على الجهل وليس على العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الإنكار هذا جزءا وشعبة من شعاب الإيمان، فمن ليس عنده هذا فقد جزءا كبيرا من أجزاء الإيمان. فلذلك نقول إن هذه طريقة مأخوذة من الروافض وسلكها العبال والزهاد لغلبة الجهل عليهم، فهو هذا. قال وترون عجب العجاب إذا قرأتم كتاب الشعراني طبقات الشعراني، ترون هناك العجب العجاب يذكر لك من المنكرات التي يرتكبها ويسميهم مجاذيب، فلان المجذوب قدس الله روحه كان يفعل كذا وكذا، يعني كأنه يتفكه فيه. أصلا حكاية مثل هذا يعني من بشاعتها لا يليق بالمسلم أن يحكيه، فضلا عن أن يترجم به يعني شخصا ينتسب إلى الإسلام ويقول هذا ولي من أولياء الله، هذه كلها من سخافة العقول ولا ينبغي أن تذكر، وإنما للعبرة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، ذكر شخصا أنه كان استغنى عن الأكل والشرب، يعيش شهرا شهرين بدون أكل ولا شرب، يعني كرامة، عدو كرامة، دعا الله تعالى أن يرفع عنه شهوة للأكل والشرب. فكان يدخل خلوته في رمضان ويذهبون إليه برغيف فيجدونها بعد العيد كما هي مربوطة موضوعة، فالذهبي علق على هذا إنما ذكرته ليتعجب منه، ليس يعني لرفعة الشخص بهذا، لأن هذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، عدة مخالفات. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الفطر وعلى تأجيله وعلى السحور وأمر بذلك، تسحروا فإن البركة وإلى آخره، واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين، وقدرنا أنه أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته ورفعه شهوة الطعام والشراب، لكن مخالفته للسنة هذه أنا هو المنكر، ولا يعتبر هذا من مناكب الأولياء وكراماتهم، بل هذا نقول هذا إما جاهل وإما يعني تارك للسنة عمدا، وهذا أخطر، بل نقول نؤول له أنه لجهله بالسنة ظن لما استجاب الله دعوته عملها في غير السنة، فمثل هذا يعني لا يعتبر منقبة. وأما الآخرون مثل الشعراني وغيره والنبهاني يكتبون هذا ترجمة في هذا الرجل ومنقبة وفخر ما شاء الله ولي من أولياء إلا استغنى عن الطعام والشراب، وفي رمضان ما أكل ولا لقمة ووجد الطعام كما هو، هذه كرامة. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى وماذا وفي فوائد كثيرة ينبغي أن يعتنى بها. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصلة: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن إسماعيل بن رشاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. الإسناد أبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من الطبقة التاسعة. العاشر ليش العامي سليمان تقدم. إسماعيل رجاء ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي ثقة تكلم في الأزيج بالعجة من الخامسة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. أبوه رجاء بن ربيعة الزبيدي وهذا صدوق من الثالثة، وهذا أيضا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديث واحد متابعة. قيس بن مسلم معطوف على إسماعيل ومعناه أن الأعمش رواه عن إسماعيل عن أبيه وعن قيس بن مسلم عن طارق كل من والد إسماعيل وطارق رويان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى في قصة مروان وحديث أبي سعيد معناه متعلق بحدثنا وفي بمعنى الباء، يعني أن رواية الأعمش بالطريقين المذكورين مشتملة على قصة مروان وعلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المرفوع، ولم تقتصر على أحدهما كما اشتملت عليهما رواية شعبة وسفيان المتقدمة. تنبي رواية الأعمش بالطريقين ساقها الإمامان أبو داود وماجه في سننهما بإسناد المصنف، فقال الإمام أبو داود رحمه الله إلى آخره، وأوردنا ما حاله المصنف رحمه الله تعالى من رواية أبي داود بن ماجه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة: حدثني عمرو بن ناجد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن حارث عن جابر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن يسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري، ثم إنها تخلو من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فردة. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. أولا إسناد الرجال السنة 11: عمرو الناكد هو عمرو بن محمد بن بكير، عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي، وهذا من الطبقة العاشرة. الثاني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، اسمه هاشم بن القاسم وأبو النضر، أبو بكر بن النضر بن أبي النضر البغدادي، وقد ينسب لجدي واسمه كنيته أبو بكر، وقيل محمد وقيل أحمد في قوته من 11. الثالث عبد بن حميد الكسي، عبد بن حميد الكسي أبو محمد من الطبقة 11. الرابع يعقوب إبراهيم بن سعيد الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد ثقة فاضل من صغار التاسعة. الخامس أبوه إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من الطبقة الثامنة. السادس صالح بن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث المدني المؤدب ولدي عمر بن عبد العزيز ثقة فقيه من الرابعة. السابع الحارث بن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكره وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. الثامن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري والد عبد الحميد، وقيل إن رافع بن سنان جده لأمه ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ستة. عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو مسور المدني ثقة من الطبقة، قال عنه بالتقريب مقبول، وعندي أنه ثقة لأنه تابعي روى عنه جماعة من الثقات، ووثقه ابن حبان وقال الذهبي الكاشف ثقة انتهى، وأخرج له مصنف هنا في الأصول، فتوثيق مثلي ظاهر، وتعقب دكتور بشار عوال على الحافظ في مقبول وقال صدوق حسن الحديث، لكن الذي أراه أنه ثقة وليس له في هذا الكتاب هذا الحديث إلا هذا الحديث. العاشر أبو رافع القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز، وقالوا إنه كان العباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقه في إسلام العباس، وك قال إسلامه قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحد ما بعدها, وهذا أول ما لذكره. وله في هذا الكتاب كم؟ 4 أحاديث فقط. أشهر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدم هذا من لطائف الإسناد أنه من تساعيات المصنف رحمه الله تعالى, فهو من أنزل أسانيده كما سبق في شرح مقدمة, من أنزل أسانيده له البشاريات تساعيات. ومن أنه مستصف مدنيين غير شيوخ المصنف الثلاثة, فالأولان بغداديان والثالث كسي منسوب إلى كس بكسر فتشديد سين مهملة مدينة بما وراءنا. ومنها أن في 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض, صالح عن الحارث عن جعفر عن عبد الرحمن. ومنها أن في رواية صحابي عن صحابي أبي رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث عن أبي رافع القطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قال قرطبي رحمه الله, أي ما من رسول من الرسل المتقدمة, ويعني بذلك غالب الرسل. لماذا هنا النبي هو المعنى؟ لأن النبي أعم من الرسول, فالمراد به ما من تنبأ مع الرسالة. لماذا؟ لأنه الذي يرشد الناس ويوجههم ويأمرهم وينهاهم. وأما ذاك يعني هو له النهي والأمر بالمعروف كذلك, لكن من حيث التبليغ يعني ليس مثل الرسول, فلذلك فسره بأنه رسول, يعني بذلك غالب الرسل لا كلهم. بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أخبر فيه عن مجيء الأنبياء في أممهم يوم القيامة, فإنه قال فيه: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان, ويأتي النبي وليس معه أحد الحديث. فهذا العموم وإن كان مؤكدا من بعد النفي فهو مخصص بما ذكرناه. طيب, هذا بعثه الله في أمة, هكذا في رواية مسلم ووقع في نسخ المصابيح بلفظ في أمته في الإضافة, وكذا هو في مسند أبي عوانة. قال: قبلي متعلق النبي بصفة أمة, إلا كان له من أمتي حواريون, جمع حواري ما معناه, وهم خرصان الأنبياء. خرصان ضم فسكون, خرصان الأنبياء, خرصان الأنبياء الذين أخلصوا في حب أنبيائهم وأخلصوا ونقوا من كل عيب. وحوار الدقيق, حوار هو الدقيق الذي نخيل مرة بعد أخرى, قالوا حوار, كما في قصة إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى خليله كان الصاحب بشدة القحط عندهم, فماذا؟ فلم يعطيه شيئا, فرجع ولكنه تأسف على أنه رجع بدون شيء, وأراد أن لا يشبت الأعداء بأنه رجع بخفيف ليل. فلما مر بالحصباء ملأ الجراب بحصباء بالبطحاء وحمله إلى أهله ونزله. فعندما جاء فريح أهله وزوجته واستعدوا للطبخ للخبز, وهو نام المتعب, فلما استيقظ وجد ما شاء الله الخبز عنده, فقال: من أين لكم هذا؟ قال: من عند خليلك, من عند صاحبك. خليلي الله, أما هو قدر ذلك بخفه. فوجدوه حوارا, دقيقا حوارا, هناك يقول هكذا يعني معناه دقيق لئلا يحتاج إلى طحنه, وحوارا يعني منخول عدة مرات مصفى مرة. فهذا يعني عالمنا ومعجزة لنبي الله أو لخليل الله إبراهيم عليه السلام. فالشاهد أنه حوارا مستعمل في ما هذا المعنى. قال: وماذا؟ وأصحاب جمع صاحب, وأصحاب يأخذون بسنته, يعني أي نبي من الأنبياء إذا يخلف بعده من يقوم بأمره, من يقوم بأمره فترة يعني, من يقوم بأمره أي يعملون بهذه ذلك النبي وسيرته, وقوله ويقتدون بأمره, هذه يعني إذا مات لا ينقطع مرة واحدة, إنما بفترة بزمان بعده. ثم بعد ذلك, ثم إنها الضمير للقصة والجملة بعدها مفسرة لها, ثم إنها تخلف من بعدهم بعد هؤلاء الحواريين والأصحاب خلوف, خلوف جمع خلف, خلوف خلوف كفلس وفلوس يعني, وهو الرديء من العقاب والولد والولد السوء, السوء السوء, منه قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. وأما الخلف بفتح اللام فيجمع على أخلاف, وهو الصالح منهم أيضا, ومنهم ما يروى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, من كل خلاف عدول عدول. وحكى الفراء الوجهين في الذم والفاتح في المدح لا غير. وإلى ذلك من كل خلاف عدول العديد ما يصح حديثه ضعيف. وقالوا أن الإمام أحمد صححه لكن ردوا عليه. قال الفاسي أبو الحسن القطان الفاسي يقول ظهر لغير أحمد ما لم يظهر لأحمد، لأنه قوى بعض المجاهل من رواته وقال الحديث صحيح، لكن ردوا على هذا وقالوا لا يصح الحديث هذا. من كل خلف خلف ناس تعمل في المعنى الصالح. قال من كل خلف من بعدين خلوف تأتي خالفة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، هكذا صفتهم، يعني معناهم متناقضون، قولهم مخالف فعلهم وفعلهم مخالف للأمر الشرعي، فهؤلاء يأتون بعد ذلك. معنى ذلك أن الأنبياء مما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به إرشادهم يقع موقعا عظيما في أمتهم، وذلك أنهم إذا ماتوا يخلفهم خلفاء حواريون وأصحاب يقومون بمهمات يعني دعوتهم فترة من السماء، لكن بعد فترة إذا انقضى هؤلاء سيخلف بعد ذلك من يغيرون دين هؤلاء الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر معجزة الأنبياء ويعني ذكر القرآن بأنه أكثر الأنبياء تبعا لأن معجزته خالدة تالدة خالدة، فالقرآن إلى قيام الساعة قائم بين أمته، ولا بد أن يكون له أهله حتى يرفع، أن القرآن سيرفع، فإذا رفع انقطع من الأرض كل من يكون أهلاً لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك ما دام القرآن في الأمة قائمة سيكون له أعوان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لن تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق. فهذا هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، ولذلك صار أكثر الأنبياء تبعا بسبب أن الله أعطاه آية لا تنقضي ما دامت الدنيا قائمة وما دام الأمر قائما. ففي كل عصر إذا تجمع ذلك يكون يعني أكثر من جميع الأنبياء كلهم. قال فمن جاهدهم هؤلاء ينبغي أن يجاهد بيده فهو مؤمن، فهو مؤمن التنويع التنكير التنكير والتنويع، فإن الأول دل على كمال الإيمان والثالث على نقصانه والمتوسط على القصد فيه. وفي قال ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، معناه ولا قليل يعني ولا قليل، وليس هناك شيء يكون معتبرا من الإيمان. وماذا يعني أن من لم ينكر عليهم بالقلب بعد العيس عن جهاد بيده ولسانه فلم يكن في حبة خردل من الإيمان، لأن أدنى مراتب أهل الإيمان ألا يستحسن المعاصي وينكرها بقلبه، فإن لم يفعل ذلك فقد خرج عن دائرة الإيمان ودخل في من استحل محارم الله واعتقد بطلان أحكامه، انتهى كلام القاري. على كل حال هذا لماذا؟ لأن نقول عدم إنكاره إما أن يكون راضيا به وهذا ردة أو ضلال، إذا كان هناك ما يؤدي إلى الكفر يكون يفر بسببه، وإذا كان غير ذلك يكون عاصيا بذلك. وعلى كل حال هو يعني بالاعتبار إذا كان استحله ورضي به فهذا يكون على حقيقته وينتفي عنه الإيمان الحقيقي. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني فأنكره علي، هذا الحديث عظيم، هذا الإنكار يحمله على أنه من باب التأكد في صحة سياق الحديث، يحتمل أن يزيد أو ينقص أو يحرف بعضه، لأن الإنسان عرضة لهذا كله، فالنسيان طبيعة والظهور سجية وليس من باب الرد على الاتهام، لأن أبا رافع رضي الله عنه صحابي جليل رفيع القدر معلوم العدالة والصدق عند ابن عمر رضي الله عنه، ونظيره ما وقع لوالده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أنكر على الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قضية الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري وقصتهما مشهورة في الصحيحين وغيرهما. إذن هذا الإنكار يكون ماذا؟ هذا الحديث طويل وأنت عرضة للنسيان، أنا ما أصدقك إلا أن تأتي بالبينة، يعني معناه هذا الحديث طويل وحديث عظيم واشتمل على أمر عظيم. فقال ابن عمر أنا ما أعجبني أو ما اقتنعت بك. فلما جاء ابن مسعود من الكوفة إلى المدينة يعني انتهز فرصته أبو رافع واستتبعه ابن عمر إلى أبي مسعود إلى ابن مسعود، فقال فنزل فقدم ابن مسعود رضي الله عنه جاء من الكوفة إلى المدينة فنزل بقناة، اسم موضع قناة هذا كان نهرا في المدينة سيقال له قناة، اسم موضع هذا. قال إيه؟ فاستتبعني إليه قناة وادي من أودية المدينة عليه حرث ومال أموالها. قال ورواية الجمهور بفنائه وخطأ وتصحيح قناة. فاستتبعني إليه أي طلب أن أتبعه عبد الله بن عمر يعوده جملة محل أي يزوره. وعاد العالي ليعود عودا وعيادة وعيادا إذا زاره زيارة يعني يعوده زيارة. قد أفادته عبارة اللسان أن العيادة لا تختص بزيارة المريض. أيوة المشهور أن العيادة يكون للمريض, هذا هو المشهور في اللغة. فربما يمكن المسؤول المريض لكن ظاهر السياق ما هو مريض جاء من هناك فالذهاب إليه يعوده, يحتمل أن يكون مريضا. لكن لو قلنا إنه العيادة تستعمل لغير المريض وقد ثبت في لسان العرب معنى هذا, فإذا نقول إن هذا ما يستلزم أن يكون المسؤول مريضا ويحتمل أن يكون صحيا إلا أن مراد بهنا زيارته. قال لكن وجد إيش يقول هنا لا تزال زيارة فقط كما يهم عبارة بعض معاجم اللغة حيث يقيدونه فيكون عاد المريض إذا زاره, فيكون معنى يعوده في هذا الحديث مطلق الزيارة. فتنبه ثم وجدت عند ابن حبان نصا على أن المسعود رضي الله عنه كان مريضا, إذن انتهت المشكلة. من رواية عطاء بن يسار عن المسعود رضي الله عنه ولفظه قال عطاء فقلت هو مريض فما يمنعك أن تعوده؟ قال فانطلق بنا إليه فانطلق وانطلقت معه فسأله عن شكواه ثم سأله عن الحديث. إذن فتبين بهذه الرواية أن قوله هنا يعوده مستعمل على معناه الغالب وإن كان لا يلزم, لكن الواقع هو هكذا كان مريضا فدل على أنه العيادة على معناها الغالب. فانطلقت معه أي ذهبت مع ابن عمر إلى ابن مسعود رضي الله عنهما, فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث أي لإزالة إنكار ابن عمر عليه, فحدثني كما حدثت ابن عمر من غير زيادة ولا نقص. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى معنى هذا أن صالح بن كيسان قال إن هذا الحديث روي عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن مسعود فيه, وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصرا عن أبي رافع رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. هنا مسلم نقل رواية أبي رافع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكنه روي رواية أخرى عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه, ولذلك هو مذكور هنا. هنا ماذا قال؟ قال البخاري في التاريخ الكبير ماذا؟ رواية البخاري في التاريخ المشار إليها أخرجها في التاريخ الكبير. فقال رحمه الله تعالى قال ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني حارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نبي إلا له حواريون يهتدون بهذه. انتهى مختصر يعني. والحديث هذا انفرد به مصنف رحمه الله تعالى وليس في مما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. قال وماذا؟ وبالسند متصل على حديث حدثني أبو بكر بن إسحاق بن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هذا هو الذي أخرجه البخاري في التاريخ. قال أخبرني حارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسلم المخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهدي ويستنون بسنته مثل حديث صالح, ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. هذا رجال إسناد أبو بكر بن إسحاق هذا اسمه رجال إسناد تسعة وكيع بن الجراح البقية سبقوا في الإسناد السابق. وكيع بن الجراح هذا أبو سفيان الكوفي هذا من الطبقة كبار التاسعة. الثاني سفيان بن سعيد المسروق هذا الثوري من السابعة. الثالث قيس بن مسلم الجدلي ومن الطبقة السادسة, وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم 4 أحاديث فقط. والرابع طارق بن شهاب بن عبد الشمس بن هلال, وهذا اختلف في صحبته والذي يبدو أنه قد تبين وذكرنا الأقوال هنا قد تبين بهذا أن الحق ثبوت الصحبة لطارق, وقد أثبتها له أبو نعيم وابن منده وابن حبان وابن قانع وابن عبد البر والعسكري وابن حزم في المحلة, وتبعه من المتأخرين أحمد محمد شاكر والألباني وغيرهم. فتنبه إذن يعني أنه في رواية صحابي عن صحابي على هذا الكون, وبعضهم يرى أنه تابعي رحمك الله. أبو سعيد الخامس أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه صحابي من سؤال الصحابة من الصحابي. ومن لطائف الإسلام أنه من سداسية المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن في التحديث والعنعنة وكلاهما من صيغ الاتصال على الراجح في عن من غير مدلس، ومنها أن رجال ورجال جماعة غير شيخه أبي بكر فلم يخرجه الترمذي، ومنها أن السند الأول مسلسل بالكوفيين غير الصحابي فمدني، وأما الثاني فمسلسل بالبصريين لا شعبة، ومنها أن شيخه من مثنى أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة وقد تقدم غير مرة، ومنها أن في كتابتها إشارة إلى التحويل بل مرة بحث عنها وإلى آخره. وأما شرح الحديث نقول عن طارق بن شهاب البجلي الحمصي رضي الله عنه أنه قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ابن الحكم ابن أبي العاص بن أمية أبو عبد الملك الأموي المدني، ولي الخلافة في آخر سنة 64 ومات سنة 65 في رمضان له 63 سنة ولا تثبت له صحبة. قال النووي رحمه الله تعالى قوله أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، قال قاضي عياض رحمه الله اختلف في هذا فوقع هنا ما نراه، وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه، وقيل عمر بن الخطاب، والأرجح ما هنا هو في الصحيح وهو أن أول من بدأ فهو مروان ابن الحكم. وسبب ذلك أن الخطبة كانت متأخرة من الصلاة فكانوا يتكلمون في علي رضي الله تعالى عنه، فلذلك يكره الناس سماع خطبته، فإذا صليت الصلاة انصرف فأغضبه ذلك فقدم الخطبة قبل الصلاة لأنهم لا يذهبون إلا ويصلوا إلى ينتظرون الصلاة على رغم أنفهم يعني يسمعهم ما يكرهون، فهذا هو السبب الذي أداهم إلى إزالة المنكر نهي عن المنكر والأخذ في أسباب تقديم الخطبة. فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام يتجاوبان، ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقطوا عنه إنكار، لأن من يعني شرط وجوب إنكار منكر والأمر معروف أن لا يخاف الإنسان على نفسه الحاق ضرر به أو على غيره مثلا، فإذا كان كذلك يعذر بذلك يعذر، كما يعذر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره أن يقول بالكفر يعني وقلبه مطمئن، هذا كما سمع هنالك هنا أيضا يسمع إذا خاف الإنسان على نفسه أو على غيره الحاق ضرر به. فربما يمكن أن يكون رأى الرخصة في مثل ذلك أبو سعيد فسكت، فبدأ ذلك الرجل فإذا فلما فتح الباب لحقه وقال له هذا أدى الواجب عليه، قال له إيه إن هذا قام بواجبه، قال فقال الرجل منكرا على مروان في تغيير السنة الصلاة قبل الخطبة، أي إن السنة أن تقدم صلاة العيد على خطبتي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد أخرج الشيخان حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوسا على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع، يعني إذا أراد أن يبعث جيشا سرية قطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، هكذا هدى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. فلما غير علي ذلك قام الرجل غضب علي وقال أنت غيرت السنة ولماذا قدمت هذا؟ فقال مروان ردا على الرجل قد ترك ما هنالك الذي تعيبه ترك هذا، لماذا؟ لأنه الله مستعان على كل حال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد لما سمع جواب مروان الخدري رضي الله أما حرف شرط وتوكيد وتفصيل هذا أي الرجل منكر على مروان فقد قضى ما عليه أدى الواجب عليه، لأن الواجب على من رأى المنكر أن يغيره بقدر مستطاعه بيده بلسانه إلى آخر القلب، فقال قضى ما عليه أي الذي وجب القيام به عليه وهو الإنكار بلسانه حيث لا يستطيع الإنكار بيده لكونه مروان هو الأمير. ثم ذكر أبو سعيد رضي الله عنه قطع تغييره بيده فلينكره بلسانه بأن يقول ما ارتجى نفعه من لين أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع، فقد يبلغ بالرفق والسياسة فقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرئاسة، يعني يجاد باللطف ما لا يجاد بالعنف، ربما يكون الأمر المعروف يعود على أشد منه إذا كان إذا سلك مسلك مسلك الإغلاظ على شخص لا يرى ذلك مثلا، فإذا الإنسان إذا أغلظ إذا يعني بدأ ينكر على الشخص لابد أن يعطي المسألة حقها ويدرسها. هل لو ألمت له الكلام يمتثل؟ يكفي عليه، لا ما يمتثل بهذا، لازم إغلاظ القول له، فإن ذلك يسك هذا المسألة. وأما دائما أنه ينفعل ويتكلم يعني بمثل هذا فلا ينبغي له ذلك. فإن لم يستطيع فبقلبه، أي فليغير بقلبه. إيش تغيير بالقلب؟ تغيير بالقلب ما في، ومعناه إيش؟ أن يكره ذلك القلب فعلا بقلبه ويعزم على أن لو قدر على تغيير لغير. هذا هو تغيير القلب. القلب لا يتصور أن يغير المنكر، إنما المراد به أن ينكره ويعزم أنه لو وجد مجالا لتغييره لقام به. لأن بعض الناس ما يفكر في هذا، ينكر ولكنه ما هو عازم يعني أنه يفكر في إزالته. لازم يكون إنكار بالقلب، أن يكون الإنسان ينكر ذلك ويوطن على نفسه لو وجد مجالا أو مخرجا لقام بواجب دفعه باليد أو باللسان. وهذا هو معنى تغيير. وذلك أي الاكتفاء بكراهة بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف خلاص لخصال الإيمان. يعني أن تغيير منكر بقلبه وإنكاره آخر خصلة من الخصال المتعينة على المؤمن بتغيير المنكر، فلم يبقى بعدها للمؤمن مرتبة أخرى بتغييره. معنى ذلك بعد ذلك لا يفكر الإنسان إذا كان قلبه فارغا من الكراهية والإنكار، لا يوطن نفسه على أن عنده إيمان، يعني إيمان في هذا الجزء يعني، وليس المراد أنه ينفع عنه شهادتان وما إلى ذلك، إنما المراد كان هذا جزءا شعبة من شعب الإيمان فهذا راح عنه. إذا كان نزل درجة، كان أول يعني حينما كان يأمر معروفا عن المنكر كان عالي الرتبة، فنزل عن ذلك ليس وراءه شيء. ولذلك قال في الرواية الأخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي لم يبق وراء هذه المرتبة رتبة أخرى. فاله القرطبي قال ماذا؟ وقال السني رحمه الله تعالى قوله أضعف الإيمان أي أضعف أعمال الإيمان. ما هي الأعمال؟ المتعلقة بإنكار المنكر في ذاته لا بالنظر إلى غير مستطيعه، فإنه بالنظر إلى تمام الوسع والطاقة وليس عليه غيره. أما الذي لا يستطيع فإيمانه إيه؟ يعني مع الإنكار يعني قام بواجبه. قال رحمه الله وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ولم يخرجه البخاري. المسألة الثالثة فوائده منها بيان كون تغيير منكر من الإيمان، ومنها بيان أن الإيمان يزيد وينقص. ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم جعل الإنكار بالقلب أضعاف الإيمان، فهو يدل على ما قبله على أن ما قبله يزيد فيها على أن ما قبله وهو الإنكار بالقول قوي الإيمان، على أن ما قبله قوي الإيمان، والذي قبله هو الإنكار باليد أقوى منه، يعني إيه قوي الإيمان، على أن من قبله وهو ما قبله يعني بالقول فهو إيه قوي الإيمان أو أقوى الإيمان، قوي الإيمان أو الإيمان القوي، والذي قبله لو عكس كان أولى، على أنه فهو يدل على أن ما قبله وهو الإنكار بالقول أقوى منه، والذي قبله إنكار باليد أقوى منه، ومن هذا أو أقوى الإيمان وقوي. قال وهذا هو التفاوت. ومن أن قوله صلى الله عليه وسلم فليغير أمر هو الوجوب، فالأمر بالمعروف والنهي عن منكر واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يعتد بخلاف الرافضة في ذلك لأنهم إما مكفرون وإما مبدعون، فلا يعتد بخلافهم لظهور فسقهم. قاله القرطبي يعني إن من مذهبهم أن إنكار منكر هذا ليس له قيمة عندهم، وهذا موجود في الزهاد عند الزهاد الصوفية موجود هذا، وذلك يقولون إيه من واجب المريد أن لا ينكر على شيخه ولو رآه على كبائر الذنوب ويؤول ذلك، لو رآه يعني في أي فحشة مثلا يؤول له ذلك. فهذا من أصول الصوفية ومعتقداتهم أن لا يكون عنده إنكار أبدا، بل يستسلم. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغازي، هذه وصية عامة. فهذه مستقاة ممن؟ من الرافضة. الصوفية يضرب عندهم الجهل فأخذوا هذه الأشياء المنحرفة المخالفة للسنة من هؤلاء، ف فاعتقدوا أن هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك عندهم منعجب بالمرة، كلما رأى منكر على أخيه أو شيخه أو إلى آخره يؤول، لازم يؤول ويتجاوز عنه، ولا يقول يا أخي هذا منكر وهذا كذا، لأن هذا ينافي يعني السلوك. فمثل هذا لا يبالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا للوجوب، فليغيره بما يستطيع. أقل حاجة هم يقولون أن لا يكون في قلبك شيء من الإنكار أبدا، وإلا لا يفتح عليك رائحة الروائح أهل الطرق، ما في أبدا، لا تشمها. إذا كان في قلبك أي إنكار فقد سلبت جميع ما يجده أهل الذوق. وهذا يعني مبناه على الجهل وليس على العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الإنكار هذا جزءا وشعبة من شعاب الإيمان، فمن ليس عنده هذا فقد يعني فقد جزءا كبيرا من أجزاء الإيمان. فلذلك نقول إن هذه طريقة مأخوذة من الروافض وسلكها العبال والزهاد لغلبة الجهل عليهم، فهو هذا. قال وترون عجب الإجابة إذا قرأتم كتاب الشعراني طبقات، طبقات الشعراني، ترون هناك العجب العجاب يذكر لك من المنكرات التي يرتكبها ويسميهم مجاذيب، فلان المجذوب قدس الله روحه كان يفعل كذا وكذا، يعني كأنه يتفكه فيه. أصلا حكاية مثل هذا يعني من بشاعتها لا يليق بمسلم أن يحكيه، فضلا عن أن يترجم به يعني شخصا ينتسب إلى الإسلام ويقول هذا ولي من أولياء الله، هذه كلها من سخافة العقول ولا ينبغي أن تذكر، وإنما للعبرة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء. ذكر شخصا أنه كان استغنى عن الأكل والشرب، يعيش شهرا شهرين بدون أكل ولا شرب، يعني كرامة، أدو كرامة، دعا الله تعالى أن يرفع عنه شهوة الأكل والشرب. فكان يدخل خلوته في رمضان ويذهبون إليه برغيف رغيف، فيجدونها بعد العيد كما هي مربوطة موضوعة. فالذهبي علق على هذا، هذا إنما ذكرته ليتعجب منه، ليس يعني يعني لرفعة الشخص بهذا، لأن هذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. عدة مخالفات، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الفطر وعلى تأجيله وعلى السحور وأمر بذلك، تسحروا فإن البركة وإلى آخره، واقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين. وقدرنا أنه أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته ورفعه شهوة الطعام والشراب، لكن مخالفته للسنة هذه المؤهلة هو المنكر، ولا يعتبر هذا من مناكب الأولياء وكراماتهم، بل هذا نقول هذا إما جاهل وإما يعني تارك للسنة عمدا، وهذا أخطر، بل نقول نؤول له أنه لجهله بالسنة ظن لما استجاب الله دعوته عملها في غير السنة، فمثل هذا يعني لا يعتبر منقبة. وأما الآخرون مثل الشعراني وغيره والنفاني يكتبون هذا ترجمة في هذا الرجل ومنقبة وفخر ما شاء الله ولي من أولياء الله، استغنى عن الطعام والشراب وفي رمضان ما أكل ولا لقمة ووجد الطعام كما هو، هذه كرامة. اللهم صل. قال رحمه الله تعالى وماذا وفي فوائد كثيرة ينبغي أن يعتنى بها. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. الإسناد أبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة، أبو معاوية محمد بن الخازم الضرير من الطبقة التاسعة، العاشر ليش العامي سليمان تقدم، إسماعيل رجاء ربيعة الزبيدي أبو إسحاق الكوفي ثقة تكلم في الأزيج بالعجة من الخامسة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. أبوه رجاء بن ربيعة الزبيدي وهذا صدوق من الثالثة، وهذا أيضا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديث واحد متابع. قيس بن مسلم معطوف على إسماعيل ومعناه أن الأعمش رواه عن إسماعيل عن أبيه وعن قسم مسلم عن طارق كل من والده إسماعيل وطارق رواني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. في قصة مروان وحديث أبي سعيد معناه متعلق بحدثنا وفي بمعنى الباء، يعني أن رواية العمشي بالطريقين المذكورين مشتملة على قصة مروان وعلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه المرفوع، ولم تقتصر على أحدهما كما اشتملت عليهما رواية شعبة وسفيان المتقدمة. تنبي رواية العمشي بالطريقين ساقها الإمامان أبو داود وابن ماجه في سننهما بإسناد المصنف، فقال إمام أبو داود رحمه الله إلى آخره، وأوردنا ما حاله المصنف رحمه الله تعالى من رواية أبي داود وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثني عمرو بن ناكد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن حارثي عن جابر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن يسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون أصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري، ثم إنها تخلو من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهد بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فردة. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. أولا إسناد الرجال السنة 11: عمرو بن ناكد هو عمرو بن محمد بن بكير، عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي، وهذا من الطبقة العاشرة. الثاني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، اسمه هاشم بن القاسم وأبو النضر، أبو بكر بن النضر بن أبي النضر البغدادي، وقد ينسب لجدي واسمه كنيته أبو بكر، وقيل محمد وقيل أحمد ثقة من 11. الثالث عبد بن حميد الكسي، عبد بن حميد الكسي أبو محمد من الطبقة 11. الرابع يعقوب بن إبراهيم بن سعيد الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد ثقة فاضل من صغار 9. الخامس أبوه إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من الطبقة 8. السادس صالح بن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث المدني المؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ثقة فقيه من 4. السابع الحارث بن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني ثقة من 6، وهذا أول محل فكره وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. الثامن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري والد عبد الحميد، وقيل إن رافع بن سنان جده لأمه ثقة من 3، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 6. عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو مسور المدني ثقة من الطبقة، قال عنه بالتقريب مقبول، وعندي أنه ثقة لأنه تابعي روى عنه جماعة من الثقات، وثقة بن حبان قال الذهبي الكاشف ثقة انتهى، وأخرج له مصنف هنا في الأصول، فتوثيق مثلي ظاهر، وتعقب دكتور بشار عوال على الحافظ في مقبول وقال صدوق حسن الحديث، لكن الذي أراه أنه ثقة وليس له في هذا الكتاب هذا الحديث إلا هذا الحديث. العاشر أبو رافع الكبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز، وقالوا إنه كان العباس فوهابه للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقه في إسلام العباس، وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحد ما بعدها، وهذا أول ما لذكره وله في هذا الكتاب كم 4 أحاديث فقط. أشر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدم هذا من لطائف الإسناد أنه من تساعيات المصنف رحمه الله تعالى، فهو من أنزل أسانيده كما سبق في شرح مقدمة، من أنزل أسانيده له المشاريات تساعيات، ومن أنه مسلسل من مدنيين غير شيوخ المصنف 3، فالأولان بغداديان والثالث كسي منسوب إلى كس بكسر فتشديد سين مهملة مدينة بما وراء النهر، ومنها أن في 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح عن الحارث عن جعفر عن عبد الرحمن، ومنها أن في رواية صحابي عن صحابي أبي رافع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث: عن أبي رافع الكوطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قال قرطبي رحمه الله، أي ما من رسول من الرسل المتقدمة، ويعني بذلك غالب الرسل، لماذا؟ هنا النبي هو المعنى، لأن النبي أعم من الرسول، فالمراد به ما من تنبأ مع رسالته. لماذا؟ لأنه الذي يرسل الناس ويوجههم ويأمرهم وينهاهم. وأما ذاك يعني هو له النهي والأمر بالمعروف كذلك، لكن من حيث التبليغ يعني ليس مثل الرسول، فلذلك فسره بأنه رسول، يعني بذلك غالب الرسل لا كلهم. بذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي أخبر فيه عن مجيء الأنبياء في أممهم يوم القيامة، فإنه قال فيه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد الحديث. فهذا العموم وإن كان مؤكدا من بعد النفي فهو مخصص بما ذكرناه. طيب، هذا بعثه الله في أمة، هكذا في رواية مسلم، ووقع في نسخ المصابيح بلفظ في أمته في الإضافة، وكذا هو في مسند أبي عوانة. قال قبلي متعلق النبي بصفة أمة، إلا كان له من أمتي حواريون، جمع حواري ما معناه؟ وهم قرصان الأنبياء، قرصان ضمن فسكون، قرصان الأنبياء، قرصان الأنبياء الذين أخلصوا في حب أنبيائهم وأخلصوا ونقوا من كل عيب. وحوار الدقيق، حوار هو الدقيق الذي نخيل مرة بعد أخرى، قالوا حوار، كما في قصة إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى خليله، كان الصاحب بشدة القحط عندهم، فماذا؟ فلم يعطيه شيئا، فرجع ولكنه تأسف على أنه رجع بدون شيء، وأراد أن لا يشبت الأعداء بأنه رجع بخفيف ليل. فلما مر بالحصباء ملأ الجراب بحصباء بالبطحاء وحمله إلى أهله ونزله. فعندما جاء فريح أهله وزوجته واستعدوا للطبخ للخبز، وهو نام المتعب، فلما استيقظ وجد ما شاء الله الخبز عنده، فقال من أين لكم هذا؟ قال من عند خليلك، من عند صاحبك. خليلي الله، أما هو فقد ردني بخفيه. فوجدوه حوارا، دقيقا حوارا، هناك يقول هكذا، يعني معناه دقيق لأن لا يحتاج إلى طحنه، وحوارا يعني منخول عدة مرات، مصفى مرة. فهذا إيه؟ هذا إيه؟ يعني العالم ناو معجزة لنبي الله أو لخليل الله إبراهيم عليه السلام. فالشاهد أنه حوارا مستعمل فيه مع هذا المعنى. قال وماذا؟ وأصحاب جمع صاحب، وأصحاب يأخذون بسنته، يعني أي نبي من الأنبياء إذا يخلف بعده من يقوم بأمره، من يقوم بأمره فترة، يعني من يقوم بأمره، أي يعملون بها لذلك النبي وسيرته وقوله ويقتدون بأمره، هذه يعني إذا مات لا ينقطع مرة واحدة، إنما بفترة بزمان بعده. ثم بعد ذلك، ثم إنها، الضمير للقصة والجملة بعدها مفسرة لها، ثم إنها تخلف من بعدهم، بعد هؤلاء الحواريين والأصحاب، خلوف، خلوف جمع خلف، خلوف، خلوف كفلس وفلوس يعني، وهو الرديء من العقاب والولد، والولد السوء، السوء السوء، ومنه قول تعالى فخلف من بعدهم خلف. وأما الخلف بفتح اللام فيجمع على أخلاف، وهو الصالح منهم أيضا، ومنه ما يروى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، وحكى الفراء الوجهين في الذم والفتح في المدح لا غير، وإلى ذلك من كل خلف عدول. الحديث ما يصح، حديث ضعيف، وقال إن الإمام أحمد صححه لكن رد عليه، قال الفاسي أبو الحسن القطان الفاسي يقول ظهر لغير أحمد ما لم يظهر لأحمد، لأنه قوى بعض المجاهل من رواته وقال الحديث صحيح، لكن ردوا على هذا وقالوا لا يصح الحديث هذا. من كل خلف، خلف ناس تعمل في المعنى الصالح. قال من كل خلف، من بعدهم خلوف، تأتي خالفة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، هكذا صفتهم، يعني معناهم متناقضون، قولهم يخالف فعلهم وفعلهم يخالف للأمر الشرعي، فهؤلاء يأتون بعد ذلك. معنى ذلك أن الأنبياء مما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به إرشادهم يقع موقعا عظيما في أمتهم، وذلك أنهم إذا ماتوا يخلفهم خلفاء حواريون وأصحاب يقومون بمهمات يعني دعوتهم فترة من الزمن، لكن بعد فترة إذا انقضى هؤلاء سيخلف بعد ذلك من يغيرون دين هؤلاء الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر معجزة الأنبياء ويعني ذكر القرآن بأنه أكثر الأنبياء تبعا، لأن معجزته خالدة تالدة خالدة، فالقرآن إلى قيام الساعة قائم بين أمته، ولا بد أن يكون له أهله حتى يرفع، أن القرآن سيرفع، فإذا رفع انقطع من الأرض كل من يكون أهلني لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك ما دام القرآن في الأمة قائمة سيكون له أعوان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لن تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق. فهذا هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، ولذلك صار أكثر الأنبياء تبعا بسبب أن الله أعطاه آية لا تنقضي ما دامت الدنيا قائمة وما دام الأمر قائما. ففي كل عصر إذا تجمع ذلك يكون يعني أكثر من جميع الأنبياء كلهم. قال فمن جاهدهم هؤلاء ينبغي أن يجاهد بيده فهو مؤمن، فهو مؤمن التنوير التنكير التنكير والتنويع، فإن الأول دل على كمال الإيمان والثالث على نقصان والمتوسط على القصد فيه. وفي قال ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، معناه ولا قليل يعني ولا قليل، وليس هناك شيء يكون معتبرا من الإيمان. وماذا يعني أن من لم ينكر عليهم بالقلب بعد العجز عن جهادهم بيده ولسانه فلم يكن في حبة خردل من الإيمان، لأن أدنى مراتب أهل الإيمان ألا يستحسن المعاصي وينكرها بقلبه، فإن لم يفعل ذلك فقد خرج عن دائرة الإيمان ودخل في من استحل محارم الله واعتقد بطلان أحكامه، انتهى كلام القارئ. على كل حال هذا لماذا؟ لأن نقول عدم إنكاره إما أن يكون راضيا به وهذا ردية أو ضلال، إذا كان هناك ما يؤدي للكفر يكون يكفر بسببه، وإذا كان غير ذلك يكون عاصيا بذلك. وعلى كل حال هو يعني بالاعتبار إذا كان استحله ورضي به فهذا يكون على حقيقته وينتفي عنه الإيمان الحقيقي. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني فأنكره علي، هذا الحديث عظيم، هذا الإنكار يحمل على أنه من باب التأكد في صحة سياق الحديث، يحتمل أن يزيد أو ينقص أو يحرف بعضه، لأن الإنسان عرضة لهذا كله، فالنسيان طبيعة والذهول سجية وليس من باب الرد على الاتهام، لأن أبا رافع رضي الله عنه صحابي جليل رفيع القدر معلوم العدالة والصدق عند ابن عمر رضي الله عنه، ونظيره ما وقع لوالده عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث أنكر على الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قضية الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري، وقصتهما مشهورة في الصحيحين وغيرهما. إذن هذا الإنكار يكون ماذا؟ هذا الحديث طويل وأنت عرضة للنسيان، أنا ما أصدقك إلا أن تأتي بالبينة، يعني معناه هذا الحديث طويل وحديث عظيم واشتمل على أمر عظيم. فقال ابن عمر أنا يعني ما أعجبني أو ما اقتنعت بك. فلما جاء ابن مسعود من الكوفة إلى المدينة يعني انتهز فرصته أبو رافع واستتبعه ابن عمر إلى أبي مسعود إلى ابن مسعود، فقال فنزل فقدم ابن مسعود رضي الله عنه جاء من الكوفة إلى المدينة فنزل بقناة، اسم موضع قناة، هذا كان نهرا في المدينة سيقال له قناة، اسم موضع هذا، قال فاستتبعني إليه قناة وادي من أودية المدينة عليه حرث ومال أموالها. قال ورواية الجمهور بفنائه وخطأ وتصحيح قناة، فاستتبعني إليه أي طلب أن أتبعه عبد الله بن عمر يعوده جملة محن أي يزوره، وعاد العليل يعود عودا وعيادة وعيادا إذا زاره زيارة، يعني يعوده زيارة، قد أفادته عبارة اللسان أن العيادة لا تختص بزيارة المريض، أيوة المشهور أن العيادة يكون للمريض، هذا هو المشهور في اللغة، فربما يمكن المسؤول مريض لكن ظاهر السياق ما هو مريض، جاء من هناك فذهب إليه يعوده، يحتمل أن يكون مريضا، لكن لو قلنا إنه العيادة تستعمل لغير المريض وقد ثبت في لسان العرب معنى هذا، فإذا نقول إن هذا ما يستلزم أن يكون ابن مسعود مريضا ويحتمل أن يكون صحيحا، إلا أن مراد بهنا زيارته قال لكن وجد إيش يقول هنا لا تزال زيارة فقط كما يهم عبارته بعض معاجم اللغة حيث يقيدونه فيكون عاد المريض إذا زاره فيكون معنى يعوده في هذا الحديث مطلق الزيارة فتنبه. ثم وجدت عند ابن حبان نصا على أن مسعود رضي الله عنه كان مريضا. إذن انتهت المشكلة. من رواية عطاء بن يسار عن مسعود رضي الله عنه ولفظه قال عطاء فقلت هو مريض فما يمنعك أن تعوده؟ قال فانطلق بنا إليه فانطلق وانطلقت معه فسأله عن شكواه ثم سأله عن الحديث. إذن فتبين بهذه الرواية أن قوله هنا يعوده مستعمل على معناه الغالب وإن كان لا يلزم لكن الواقع هو هكذا كان مريضا فدل على أنه العيادة على معناها الغالب. فانطلقت معه أي ذهبت مع ابن عمر إلى ابن مسعود رضي الله عنهما فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث أي لإزالة إنكار ابن عمر عليه فحدثني كما حدثت ابن عمر من غير زيادة ولا نقص. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى معنى هذا أن صالح بن كيسان قال إن هذا الحديث روي عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر ابن مسعود فيه وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصرا عن أبي رافع رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. هنا مسلم نقل رواية أبي رافع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه روي رواية أخرى عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولذلك هو مذكور هنا. هنا ماذا قال؟ قال البخاري في التاريخ الكبير ماذا؟ رواية البخاري في التاريخ المشار إليها أخرجها في التاريخ الكبير. فقال رحمه الله تعالى قال ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني حارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور ابن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نبي إلا له حواريون يهتدون بهذه. انتهى مختصر يعني. والحديث هذا انفرد به مصنف رحمه الله تعالى وليس في مما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. قال وماذا وبالسند متصق على حديث حدثني أبو بكر إسحاق بن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هذا هو الذي أخرجه في البخاري في التاريخ. قال أخبرني حارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسلم بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. هذا رجال إسناد أبو بكر بن إسحاق هذا اسمه